بسم الله الرحمن الرحيم.
لا تفقدوهم إنهم الثروة والأمل.
صيحة نذير وصرخة تحذير يطلقها فضيلة الشيخ عبد العزيز الحمدان. لا تفقدوهم إنهم الثروة والأمل.
حديثنا عن قرة العيون وفلذات الأكباد. شبابنا ذلك الكنز الثمين. ثروة الأمة الكبرى في حاضرها وأملها المرتقب في مستقبلها.
لا تفقدوهم إنهم الثروة والأمل.
أيها الآباء هل آن لنا ننبذ الإهمال نمضي قدما. هل رأيتم حادثا حين بدا هائما في الأرض يمشي كالدما. دمت يا شيخ ألا قل لي لما صير الأبناء معدوم الحما. شيخنا يا شيخنا إني لما قد رأت عيناي أرجو بلسما.
نظرت إليه اقتربت منه قلت له سائلا ماذا جرى لك يا بني؟ قال أبي هو السبب، لقد عشت في بيت أسواره الرعب والخوف، تفوح منه رائحة الظلم والاستبداد. نعم أبي هو السبب، أبي هو السبب، أبي هو السبب. انتهى من كلامه وبدأ العقاب أو قل العذاب إن شئت. طردني من البيت، خرجت أهيم على وجهي لا أدري أين أذهب، لا أدري أين أذهب، لا أدري أين أذهب.
لا تفقدوهم إنهم الثروة والأمل.
الحمد لله الذي خلق الخلائق بقدرته ورباهم جل وعلا بنعمته وشملهم بواسع رحمته. نحمده تعالى وهو رب الأكوان، رب الملائكة والإنس والجان، القائل وهو الرحيم الرحمن، خلق الإنسان علمه البيان. نحمده سبحانه وتعالى ليلا ونهارا ونشكره سرا وجهارا. دعانا جل وعلا إلى الخير بقوله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وأشهد أن لا إله إلا الله رب الأرض والسماء ورب العظمة والكبرياء، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، نبي الفضائل والمكارم وموضح الحدود والمعالم، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ما تتابع الليل والنهار، وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان، اتقوا الله تعالى فإن خير الزاد التقوى. اتقوا الله في أنفسكم فلا تظلموها، واتقوا الله في ذرياتكم فلا تفقدوها. حديثنا اليوم إخوة الإيمان من القلب، وأرجو أن يصل إلى القلب. حديثنا عن قرة العيون وفلذات الأكباد. شبابنا ذلك الكنز الثمين، ثروة الأمة الكبرى في حاضرها وأملها المرتقب في مستقبلها. أبناؤنا الذين أصبحوا بين النسيان منا والتناسي، فولد ذلك فينا الحيرة وأعقبتها الآلام والمآسي. وللمدخل إخوة الإيمان في الحديث أصول نحاول فيه أن يكون إلى القلوب وصول. وأبواب حديثنا وقائع محزنة وأحداث مؤلمة تقرع في آذاننا نذر الفواجع وتصرخ بأعلى صوتها
لا تفقدوهم إنهم الثروة والأمل.
حدثني بصوت فيه نبرة الأسى والحزن يقول كنت قد ألقيت موعظة في أحد السجون، وبعد خروجي وإذا أنا بشاب عليه مسحة من الجمال، مظهره يدل على أنه ابن العز والثراء، وإذا بالدماء تملأ ثوبه الأبيض ويداه قد لفت بلفائف طبية نظرت إليه اقتربت منه قلت له سائلا ماذا جرى لك يا بني؟ قال أصحاب السوء يا عمه لا زالوا بي حتى جعلوني سارقا وها هي النتيجة. يقول المتحدث بكيت كثيرا وأنا أرى نتائج النسيان والتناسي، نسيان الأبناء وتناسي الآباء.
أيها الآباء هل آنا لنا ننبذ الإهمال نمضي قودما؟ هل رأيتم حادثا حين بدا هائما في الأرض يمشي كالدما؟ دمت يا شيخ ألا قل لي لما صير الأبناء معدوم الحما؟ شيخنا يا شيخنا إني لما قد رأت عيناي أرجو بلسما؟ قد سألت الطفل من أوصاله للمتاهات وفي السجن هما؟ قال للمسكين إني منذ ما كنت طفلا ما حرمت الدرهما. أتلف المال على من صفقوا بيديهم ذاك فرد أيما؟ ثم قادوني إلى ما خلته غيب العقل سقاني العلقما. ففقدت الروح والأهل وما في يدي صرت منه معدما. قلت يا هذا أهذا ما جنى والداك من دلال هيمنا؟
تربية الأبناء مسؤولية عظيمة وأمانة جسيمة. قال تعالى
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
فمن فرط في تربية أبنائه فقد خان الأمانة الملقاة على عاتقه وغش الرعية التي تحت مسؤوليته. وفي الحديث من مات غاشا لرعيته حرم الله عليه رائحة الجنة، وقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
لا تفقدوهم إنهم الثروة والأمل.
الواقعة يقول الشيخ دخل علي ذات يوم مجموعة من الرجال وبين أيديهم فتى في ريعان شبابه قد غطى وجهه بغترته وأمسك بكلتا يديه على رأسه. طلب مني أحدهم أن أرقيه ظنا منهم أن فيه مسا من الشيطان. يقول فغافلته ونزعت محرمته من على وجهه وبدا وجهه وكأنه قطعة لحم امتزجت بالدماء. ذهلت من ذلك المنظر. نعم لقد قام ذلك الفتى بنزع جلدة وجهه بآلة حادة، والسبب البيت، السبب سوء التربية. لقد كان الأب قاسيا على الإبن يعامله معاملة الرقيق بل وأكثر، والنتيجة تولد الكره والحقد لديه على كل من حوله بل حتى على نفسه. وهذا نتاج البيت عندما تضيع فيه المسؤولية والقيم. لا تفقدوهم، لا تفقدوهم إخوة الإيمان، إنهم الثروة والأمل. الواقعة سطرها المتحدث بالدموع والآلام مدادها من دم القلب المثقل بالأحزان. قال وعيناه قد ترغرغت بالدمع حاول أن يخفيها وإذا بدمعة سقطت على وجنته انحدرت تحكي مأساة ذلك الفتى الغض الصبا. تحرك الشفتاه المرتجفة وقال أبي هو السبب. لقد عشت في بيت أسواره الرعب والخوف تفوح منه رائحة الظلم والاستبداد. نعم أبي هو السبب. عشت مع إخوة الأربعة أيامنا في جحيم، طفولتنا قتلت في مهدها، لا نعرف الدلال ولا الكلمة الحانية. نرى الآباء يرفهون عن أبنائهم، يضحكون معهم، يمازحونهم، ونحن لا نرى إلا وجهاً عبوساً لا تعرف الابتسامة إليه سبيلاً. الكلمة الحلوة عنده شتم ولعن وسباب، والتفاهم لديه عصاً وعقاب. نحن شباب، نحن شباب والخطأ وارد، ولنا طاقات قد تكون في بعض الأحيان خاطئة، ولكن كل ابن آدم خطأ. أما أبي فإنه يعاملنا على أننا ملائكة لا نخطئ. في يوم من الأيام عدت إلى البيت أحمل نتيجة الامتحان الذي لم أوفق فيه، والسبب الصراع النفسي في داخلي، وكنت مكملا في مادتين فقط. دخلت إلى البيت ووجدته أمامي وكان قد عرف النتيجة سلفا من المدرسة. نظر إلي والشرر يتطاير من عينيه، لم أستطع أن أنظر إليه. كانت هناك كلمات تجيش في صدري: أنت السبب يا أبي. وقفت أمي بيني وبينه: مسكينة، لا تملك هي أيضا في هذا البيت حولا ولا طولا، مسلوبة الإرادة، ولا أعفيها من المسؤولية تجاهنا، فقد كانت تتركنا نخرج بعد أن ينام والدنا لنرفه عن أنفسنا ونعود في الهجيع الأخير من الليل، تظن أنها بفعلها قد أحسنت. قال لنعد إلى ما كنا نقول. أشارت أمي إلي أن ادخل إلى غرفة إخوانك. دخلت وأوصالي ترتعد خوفا مما سيحدث، وما هي إلا لحظات وإذا بأبي واقف أمامي وبيده أداة من أدوات التهذيب، عفوا أقصد التعذيب. وبالطبع قبل أن ينهال علي ضربة لا بد من محاضرة منه قد احتوت على كل كلمة تحمل السخرية والاحتقار. أحسست وهو يتكلم أن كياني قد تغير ولوني قد تبدل. أحسست بحرقة تسري بين أضلعي ومرارة تسكن في حلقي. كيف لا، كيف لا، وكلماته الجارحة تقذف من فمي وكأنها صخور بركان ثائر. انتهى من كلامه وبدأ العقاب، أو قل العذاب إن شئت. طردني من البيت، خرجت أهيم على وجهي لا أدري أين أذهب. تذكرت قريبا لنا، قرعت باب منزله، دلفت إلى الداخل وإذا بأخي قد سبق له ما جرى لي وأخذ نصيبه من أبي. ساعات قلائل ويرن جرس الهاتف في بيت القريب، وإذا به يعتذر لنا ويطلب منا أن نغادر بيته بناء على طلب أبي. خرجنا إلى المجهول وتلقفتنا أيدي السوء مغلفة بحب مصطنع، ولأننا لم نجد أمامنا من يأخذ بأيدينا إلى الطريق السوي ظننا أن تلك الأيدي ستعوضنا عما مر بنا. عشنا أياما سعيدة نظنها كذلك، نسينا معها أيام القسوة والتعذيب، سهر وسمر، ودخلنا عالم المخدرات. وتمضي الأيام ونحن نعيش ليلنا سمر ونهارنا نوم حتى انقطعت مواردنا. جلسنا ذات ليلة واختلفنا على الماء وحدثت الفاجعة بعد عراك بيننا وبين الأصدقاء، وإذا بأحدهم يخر صريعا قد فارقت روحه الجسد، ولا زلنا نعيش داخل الأسوار ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وها نحن ننتظر الفرج والسبب أبي. قال ذلك وأخفى وجهه بين يديه وأجهش في البكاء، أجهش في البكاء، أجهش في البكاء.
يا باكيا ليس التداوي بالبكاء، انهض ولا تلقي الملامة هجما. قال الفتى ما ذقت طعم مودة واغتالت الأحزان فيا مبسما. أنا ذقت أنواع العذاب بكفه وأذاقني سوء الكلام تهكما. أبي لا يراعي حالتي لا ينثني عني بسوط الذل يا أهلي لما.
نعم نعم إخوة الإيمان، إنهم الثروة والأمل.
حتى نكسب الأبناء علينا بالخطوات التالية: لمسات أبوية حانية كالضم والقبلات والحظ، كلمات طيبة ذات أثر وجداني، تشجيع وثواب مستمر، البعد عن السخرية والاستهزاء، البعد عن التقريع والتأنيب والنقد، الهدية، الشفقة والرحمة، اللين والعطف، الرفق.
إخوة الإيمان، لقد تسنم الشباب القيادة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي أولاهم الرعاية واعتنى بهم، رباهم عليه الصلاة والسلام، وزرع الثقة في نفوسهم. فها هو علي بن أبي طالب الذي احتضنه الحبيب صلى الله عليه وسلم منذ الصغر، ورباه على عينه حتى غدا خليفة راشدا تزخر المحافل بسيرته، وتفخر الأمة ببسالته. وها هو زيد بن حارثة الشاب الفتي الذي رغب الرق على الحرية في سبيل العيش بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زال النبي عليه الصلاة والسلام يولي عنايته بالشباب، ويعدهم للنائبات، ويبعثهم في المهمات، فكانوا نعم المبلغين. فهذا مصعب بن عمير ذلك الشاب الفتي بعثه صلى الله عليه وسلم معلماً وموجهاً للأنصار في المدينة قبل هجرته إليها، فكان نعم الداعي ونعم المبلغ. وذاك عمرو بن حزم الخزرجي يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على أهل نجران وهو ابن 17 سنة ليفقههم في الدين ويعلمهم القرآن. أما أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه فيؤمره على جيش فيه كبار الصحابة أمثال أبي بكر وعمر. إخوة الإيمان، ما كان لهذه النوعية من الشباب أن تتقلد هذه القيادات وتكون على مستوى الثقة إلا بالتربية والإعداد والمتابعة والاهتمام. وفرق إخوة الإيمان بين جيل يشكل الشباب فيه ركناً مهماً لحمل أعباء الدعوة وخدمة مجتمعهم، يكون الشاب فيهم عنصراً مشعاً لحمل المعرفة، أو جندياً صادقاً يذب عن حياض الأمة ويفلق هام الطغاة ويفتح الآفاق. وجيل آخر يشكل الشباب فيه عقبة أمام تطلعات الأمة وتحقيق أهدافها، ويصبحون مشكلة بأخلاقهم وسلوكياتهم يعاني منها المجتمع، لينفق الكثير من الجهد والمال والفكر لإيجاد الحلول المناسبة لهم وتفادي أضرارهم. لا تفقدوهم إخوة الإيمان، إنهم الثروة والأمل. إن الأمة إخوة الإيمان، إن الأمة التي إذا التفتت إلى الشباب وجدت فيهم ضالتها المنشودة وسهامها الرامية وعدتها الحاضرة، لهي الأمة الجديرة بالبقاء والمؤهلة لقيادة العالم. وتخطئ الأمة طريق الإصلاح إذا تباهت أنها أخرجت شباباً عقولها في أقدامها، أو شباباً لا يتجاوز همهم حدود المطعم والمشرب والوظيفة والمرتب. وما أسرع تسلل العدو للأمة إذا تخدر شبابها وأهدرت طاقاتها ونحرت على قارعة الطريق جدية الشباب وتطلعاتهم المثمرة، وكفنت فيها أخلاق الشباب ولم تجد من يصلي عليها ويبعث العزاء لأهلهم والمسؤولين عنهم. نعم،
لا تفقدوهم، إنهم الثروة والأمل.
نعم إخوة الإيمان، لا ننكر أننا وبفضل الله لا يزال الخير في مجتمعنا باقي، فقد نبتت في أرضنا نبتة خير من الشباب عرفت طريقها وآمنت بعقيدتها وأدركت أهمية الوقت في حياتها، وأصبح أولئك الشباب مؤهلين لحمل الراية بعد الآباء ليكونوا خير سلف لخير خلف. ولكن القضية إخوة الإيمان، ما يعانيه المجتمع اليوم من الانحراف الأخلاقي والسلوكيات الشاذة لدى فئات من الشباب، والذي أصبح منهم مصدر حيرة وقلق عند الآباء، ومنهم من نأى المجتمع بحمله ومشاكله.
يعيش الشباب مرحلة حرجة بلا شك، وفترة زمنية لها أعراض إيجابية وسلبية، فلهم ميولهم واتجاهاتهم ورغباتهم وشهواتهم. إذا لم تحقق لهم في ظل إطار شرعي تربوي مرن، بعيدا عن التساهل والتخلي عن المبادئ والمثل، وبعيدا عن الحمق والتعصب الأرعن، فسيتيهون في لجج الفتن ومزالق الرذيلة.
والناظر في صحفنا يرى ويحس كم يئن مجتمعنا من وطأة فئات هي في الحقيقة ضحية سوء التربية وسوء الإعداد. هم كالأيتام، هم كالأيتام لا ناصح لهم ولا واعظ، لم يجدوا اليد الحانية ولا العين الراعية، فأصبحوا كالمشردين يهيمون في الطرقات بين المقاهي والأسواق والشوارع والنزهات، ويبدأ المسلسل الآثم جنوح ومخدرات، ضياع وهلكات. إن القضية إخوة الإيمان قضية أن نفقد كنزنا الثمين، شبابنا، فلذات أكبادنا، ولا ينبغي لأحد أن يعفي نفسه من المسؤولية. فالوقاية أنسب الوسائل للعلاج، ومقابلة المشكلة بحزم وعزم وصراحة أولى من تغافلها وإغضاء الطرف عنها. وتجاهل المشكلات لا يعني عدم وجودها، ولا يسهم بكل حال في حلها. لنتكلم بصراحة إخوة الإيمان، ما هي الأسباب التي أدت ببعض الشباب إلى الجنوح، إلى الانحراف، إلى التمرد، إلى الكفر في بعض الأحيان؟ إنه البيت، المدرسة، المجتمع، الصداقات. البيت، نعم، لأنه اللبنة الأساسية والمنطلق الأول لتربية الشباب. البيت الذي رضي فيه الأولياء إلى أن يكون بالنسبة للشاب مطعماً ومقهى يتناول فيه ما لذ وطاب من المطعم والمشرب، بنى بذلك جسده على حساب الروح، وتورمت أطرافه على حساب بناء العقول. وقولوا لي بربكم، كم هي البيوت التي تعنى ببناء عقول الشباب، تعنى بتربية فكره، وتجتهد في تهذيب سلوكه، وتعطيه مع جرعة الطعام جرعات من الإيمان والأخلاق والآداب؟ البيت الذي رضي فيه الوالدان أن يكون معرضاً للأزياء، يجد فيه الشاب والشابة ما جد في عالم اللباس والزينة، ينتهي فكرهم عند حدودها، وتنقطع آمالهم حين لا يجدون عناءً في الحصول عليها. وقولوا لي بربكم، أيهما أعلى نسبة في البيوت، الاهتمام بالزينة واللباس، أم الاهتمام بلباس التقوى الذي قال الله فيه: ولباس التقوى ذلك خير؟ البيت إخوة الإيمان الذي أصبح لدى فئات من الشباب مهاجع وفنادق يوفر فيها للشاب والشابة ما رق وارتفع من الفرش الوثيرة ووسائل الراحة الكاملة، فينام الأبناء جزءاً من الليل وأطراف النهار يتقلبون على ظهورهم وجنوبهم، والصلاة تجمع إلى الصلاة. الأشكال لكثرة النوم تغيرت، والقدرة عند هؤلاء لتحمل المسؤوليات ضعفت. البيت الذي يكون فيه الشاب مسخاً لا قيمة له ولا اعتبار، يكون فيه مسلوب الإرادة، تائه الفكر، منهوب الرغبة، سرعان ما ينهار وتقوض دعائمه. بالإضافة إلى ما يحدث في البيوت من مشكلات تسهم في ضياع الشباب وانحرافهم، خواء البيت من الوازع الديني، القسوة واستعمال العنف مع الأبناء، التدليل الزائد عن حده، الخلافات بين الوالدين، عدم إشراك الأبناء في النقاش البناء لا سيما فيما يخصهم، فرض الرأي دون إبداء الأسباب. وأعتقد إخوة الإيمان أن بيوتنا حين تبلغ هذه المنزلة تكون قادرة بإذن الله. صحيح أن على البيوت مسؤولية توفير المطعم والمشرب والملبس، وجميل أن تكون البيوت مقرًا لراحة الأبناء ونومهم، ولكن على أرباب العقول أن يدركوا أن البيت ينبغي أن يكون مدرسة يتعلم فيها الأبناء الأخلاق الفاضلة، ويزرع في نفوسهم الإيمان والحياء. وليس عيبًا أيها الأب، أن تحطم كبرياءك وتنزل من برجك العاجي لتخاطب الأبناء والبنات وتشعرهم أنك صديق محب لهم، فضلاً عن الأبوة والعاطفة تجاههم.
كبير القلب حسبي، إنما أنت الكبير، أنت لي أنسي وحبي، أنت بالحب جدير.
يا كبير القلب حسبي، إنما أنت الكبير، أنت لي أنسي وحبي، أنت بالحب جدير.
يا كبير القلب حسبي، دلني أين المسير.
يا كبير القلب حسبي، إنما أنت الكبير.
يا كبير،
كم هو جميل إخوة الإيمان، كم هو جميل أن نروح عن قلوبهم بالنكتة اللطيفة وباللعبة المسلية أو الرحلة الهادفة، فلا تفقدوهم إنهم الثروة والأمل. كم هو جميل إخوة الإيمان، كم هو جميل أن نزرع الثقة في نفوسهم ونعاملهم معاملة رحيمة رقيقة لطيفة في صغرهم وفي كبرهم، لأنك أيها الأب إن فعلت ذلك خلصتهم من حالة عدم الاستقرار النفسي وأشعرتهم بالاستقرار والسعادة، وهذا ما يجعلهم صالحين في أنفسهم، نافعين لغيرهم، مكملين لرسالة آبائهم، رافعين من شأن أمتهم. وأعتقد إخوة الإيمان أن بيوتنا حين تبلغ هذه المنزلة تكون قادرة بإذن الله على إخراج أجيال صالحة وعناصر فاعلة.
والآن يجب أن نقف مع هذه الأسئلة: هل أعطي الشاب في طفولته الحب والحنان والرعاية؟ هل اعتاد الشاب في طفولته على الانضباط والحسم من قبل الأسرة؟ هل وجد الشاب في طفولته القدوة الحسنة؟ هل تلقى الشاب في طفولته المبادئ الصحيحة والعادات الحسنة؟ فإذا كانت الإجابة على هذه الأسئلة بالنفي، فلابد أن نفكر معا في إيجاد الحلول المناسبة، لأن هذه الأسئلة تمثل المبادئ الأربعة للتربية الإسلامية في الطفولة، وهي: أولاً الحب والحنان والرعاية، ثانياً الضبط والحسم، ثالثاً القدوة، رابعاً التلقين.
والمدرسة تتحمل المسؤولية في جنوح الشباب وانحرافهم كذلك، ونحن نعلم بلا شك ولا ريب بأن المدرسة هي البيت الثاني للشباب، يخرجون منها إلى مجتمع جديد، وهي مرتع خصب للإصلاح والتربية إذا أحس القائمون عليها بواجبهم. ولكن القضية تبدأ والمشكلة تنشأ إذا غفل المدرسون والقائمون عليها عن رقابة سلوكيات الطلاب، وأتاحوا الفرصة لهم في الخروج والدخول، التأخير والغياب دون مساءلة. تبدأ القضية عندما يترك الشاب في مدرسته دون عقاب على سوء سلوكه. وبشكل عام، فقلة التوعية في المدارس عن هذه السلوكيات والغفلة عن متابعة الطلاب حال تجمعهم أو حال خلوتهم يسهم في خلق سلوكيات غير مهذبة عند الشباب. والواقع المشاهد المسموع منه والمقروء دليل على أن هناك خللاً في هذا المرتع التعليمي. شاب يعتدي على معلمه، وآخر يقتل زميله، وثالث يتسبب في إحراق سيارة مدرسه، والحوادث كثيرة. إخوة الإيمان، إن المدرسة مؤسسة تربوية تزرع في الشباب التربية وتعلمهم مكارم الأخلاق، ولكن حين تكون سلماً للوصول إلى هدف وغاية دنيوية بحتة، عند ذلك ترى السلبيات والتي منها إخراج جيل من الشباب غير واعٍ بمسؤوليته تجاه دينه ومجتمعه، همه الانتقال من مرحلةٍ إلى أخرى ليمنح في النهاية شهادةً تؤهله للعمل فقط، فيتخرج جسدًا بلا عقل قابلٌ للزلل. إن التعليم إخوة الإيمان تربيةٌ وتهذيب ونصاعة فكر وارتفاع ذوق وشعورٌ بالمسؤولية وتضحيةٌ في سبيل خدمة الآخرين وقيادةٍ للمجتمع إلى الخير. هذا هو التعليم. وحتى تعدُّ هذه المؤسسات التربوية جيلًا صالحًا، يجب ألا تتوقف رسالتها، ولتهيئ لهؤلاء الشباب المراكز التوعوية التي تعني بتنشيط الشباب وملء أوقات فراغهم بالوسائل المفيدة، ولا سيما في الإجازات عبر المراكز الصيفية وغيرها. وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم عليها من المسؤولية ما عليها. وحتى لا ننكر الفضل لأهل الفضل، نقول: كم يشعر الإنسان بالسعادة عندما يرى ابنه الشاب وهو يحفظ من كتاب الله ما يحفظ. وكلنا يعلم حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقوله بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. يقال لقارئ القرآن في الجنة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقف عليها. ولكن إخوة الإيمان عندما يصبح هم الحلق الحفظ فقط دون التعليم والتهذيب تكمن المشكلة. والمشاهد عند البعض أن الشاب يحفظ ولكنه يهمل في صلاته، يكذب، يؤذي، وما هذا شأن القرآن؟ ولا هذه صفات حامل القرآن. كما أن عدم متابعة الطالب خارج الحلقة قد تؤدي إلى الفساد والإفساد، لأننا نعلم أن هناك في الحلقات صبياً صغيراً وفتىً يافعاً، وإعطاء الفرصة لخلوة هؤلاء بأولئك قد يكون مدخلاً للشيطان بتزيين الفاحشة تارة وسلوك الخلق المشين تارة أخرى. والواجب على المعلمين في هذه الحلق زرع خلق الإسلام في نفوس أولئك الناشئة وتنشئتهم على التمسك بأمر الله والحذر مما يغضب الله.
يعتقد بعض المعلمين أن النزول لمستوى الطلاب والتعامل معهم بلطف هو من ضعف الشخصية، كما يعتقد البعض أن الشدة المفرطة بجعل الفصل ثكنة عسكرية من قوة الشخصية. ويزداد الأمر سوءاً عندما يضع بعض المعلمين حواجز مصطنعة بينهم وبين الطلاب، وذلك بنظرته التشاؤمية. ومن هنا يجب أن نستلهم من التاريخ الدروس والعبر، فكيف كان خالد وكيف كان عمر رضي الله عنهما وغيرهم من سلف هذه الأمة.
عندما تتكاتف الجهود في البيت والمدرسة والمسجد لا نجد بإذن الله من انحرف وحاد عن الطريق المستقيم. فاللهم أصلح شبابنا ووفقنا إلى أن نكون عونا لهم على طاعتك. ومن المسؤولين إخوة الإيمان عن جنوح الشباب وانحرافهم المجتمع. عندما يغيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحي والشارع، وعندما نفتقد نصح الجار والصديق والقريب والمار في الطريق تكون الكارثة. والله تعالى توعد باللعن أولئك الذين يرون المنكر فلا ينهوا عنه. يقول الحق تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يصنعون. وهناك إخوة الإيمان فئة تؤمن بقاعدة شيطانية ليس لي علاقة، فأصبح الشاب يمارس سلوكيات خاطئة في الحي كان أو في الشارع، ولا يجد من يناصحه ولا من يردعه. إن لدى الشباب إخوة الإيمان طاقات يجب أن تصرف، ولو أوجد المجتمع مصارف لهذه الطاقات لسلم من المنحرفين، سلم من الجريمة. فأين النوادي؟ أين النوادي المحكومة بالضوابط الشرعية؟ أين مجالس الأحياء؟ أين الموجهين التربويين من ذلك؟ يقول أحد الأصدقاء: كنت أدرس في بلد غربي فوجدت أن الأحياء لديهم مقسمة إلى أقسام عدة، كل قسم يشرف عليه نخبة من المعلمين والتربويين قد احتووا شبابهم وأوجدوا لهم المتنفسات الترفيهية والتعليمية، نموا فيهم المواهب وزرعوا فيهم حب العمل والإنتاج. أولسنا إخوة الإيمان بأولى منهم؟ فهذا ديننا يدعونا إلى التكاتف والتآزر وأن يكون الفرد نافعاً لأخيه. قابلت ذات ليلة مجموعة من الشباب قد اتخذوا من أحد الأرصفة مجلساً ومهجعاً، وكان الوقت متأخراً فقد مضى أكثر من نصف الليل. وبعد كلمة ودعابة ومزاح معهم سألتهم: لماذا تهجرون بيوتكم وتتخذون من الطرقات بيوتاً؟ فكان الخبر: أحدهم يشكو من إهمال أبيه له بعد زواجه من الثانية، حتى أنه لا يدري هل لديه أبناء أم أنه عقيم. الثاني يقول: فشلت في الدراسة ولكن كانت لدي ولا زالت موهبة في الرسم والتصميم، ولما صارحت أبي قال: أمامك خيارين، إما الدراسة أو الاعتقال في البيت، يريد أن يقيدني كما تقيد الشاه، فهربت قبل أن يصدر حكمه علي. وتحدث ثالثهم قال: كنت مؤذياً في الحي الذي أسكن فيه مع أهلي، ووقعت في مشادة مع بعض الشباب، سجنت على إثرها 6 أشهر، خرجت بعدها لأجد الناس ينظرون إلي وكأني مجرم سيفتك بهم، نبذني أهلي وأغلقت الأبواب في وجهي، توالت مآسيهم وأنا أنظر إليهم ولسان حالي يقول هم الضحايا وربي. ماذا ننتظر من هؤلاء؟ ماذا ننتظر من هؤلاء إلا الجريمة والانحراف؟
ديت حبي للأنام لعلهم يرون يبسا في الفؤاد متيما، فصحبت من كانوا علي غمامة سوداء توصليني الجحيم ومأتما، ووقعت حين وقعت مسلوب الرؤى لا دافع بلوى ولا متكلما، أوما تراني بالحديد مكبلا حيث السجون أبيت فيها هائما هائما هائما.
وهناك فئة أخرى إخوة الإيمان مسؤولة عن إصلاح الشباب، ألا وهم العلماء والدعاة والتجار وأصحاب الرأي والفكر أيًا كانت مواقعهم. العلماء والدعاة عليهم مسؤولية توجيه الشباب بدروسهم ولقاءاتهم ومحاضراتهم وندواتهم، وبوركت أمة يقود مسيرة الشباب فيها الدعاة والعلماء والمربون.
بالله يا أهل الفضيلة سارعوا نحو المربي عله يحمي الحمى، قولوا لآباء لنا لم يرعنوا حق الأمانة أن تصان لتسلما، قولوا لآباء لنا لم يرعنوا حق الأمانة أن تصان لتسلما، حق الأمانة أن تصان لتسلما، حق الأمانة أن تصان لتسلما.
أما التجار فلهم ميدان رحب في المساهمة في إصلاح الشباب بأموالهم، وذلك بدعمهم للمشاريع والبرامج والمراكز العامة وإيجاد فرص العمل لهم في المصانع والمتاجر والمؤسسات. وتحية لأولئك التجار الذين فهموا دورهم واستثمروا أموالهم في دفع عجلة الخير وفي حفظ المجتمع من بطالة شاب قد ينحرف. وفرق كبير إخوة الإيمان، فرق كبير بين هؤلاء وبين من طغت عليهم الأنانية ولم يلتفتوا إلى مجتمعهم ولم يساهموا في حماية أولئك الشباب، وكأن لسان حاله يقول إنما أوتيته على علم عندي، إنما جمعت هذه الأموال بجهدي وعرقي، فكيف أقدمها رخيصة سهلة للآخرين؟ ولا يعفى من المسؤولية إخوة الإيمان أصحاب الوجاهة والرأي وأهل الفكر وأهل المناصب، فكل يمكن أن يقدم شيئا لهذه الفئة الغالية وهذه الثروة الثمينة. فالكلمة الطيبة صدقة، ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، كما أن للرأي المستنير لبنة في البناء، والتفكير المستديم في قضايا الشباب علامة الوعي وهو الطريق للعلاج. ويا أسفا على تلك الفئة التي جندت نفسها بألسنها وأقلامها وأصبحت لا هم لها إلا انتقاد الشباب أو التقليل من أهمية عطائهم وإنتاجهم وخدمتهم للمجتمع. لهؤلاء نقول أن النقد لذات النقد قد ولى زمانه، وينبغي أن يترفع العقلاء عن مقارفته. قدموا البدائل، قدموا البدائل المفيدة للشباب، قدموا الأفكار المثمرة.
إن استنفاد طاقة الشاب في عمل الخير وشغل أوقات فراغه من الوسائل التربوية الجيدة، فالشاب لديه طاقة فائقة وفراغ قاتل، إذا لم يحسن توظيفها لاستغلال هذا الفراغ سيصبح هذا الشاب منصرفاً إلى وسائل الإفساد.
ومما يسهم إخوة الإيمان في انحراف الشباب وضياعهم الصحبة السيئة والصداقة المشبوهة. ومن حق الشاب إخوة الإيمان أن يكون له أصدقاء، أن يكون له جلساء، ولكن عندما تغيب هذه الصداقات عن رقابة الأولياء تتولد شعلة الانحراف، خاصة وإن كان هؤلاء الجلساء من غير بيئة الشاب أو مدرسته أو الحي الذي يسكنه. وصدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل بائع المسك ونافخ الكير. عن المرء لا تسل، عن المرء لا تسل، وسل عن قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي. يقول أحد الحكماء: قل لي من صديقك أقل لك من أنت. لذا أقول للأولياء: انتبهوا حتى لا تفقدوهم، فهم الثروة والأمل. إخوة الإيمان، نقول لو قام كل فرد منا بدوره، لو قام كل فرد منا بدوره الذي يستطيع، وأدت تلك المؤسسات التعليمية والجهات الأخرى رسالتها على الوجه المطلوب، فلن نجد بيننا شاب شاذ أو منحرف، بل هل سيجد الشاب فرصة لمقارفة الزلل وهو محاط بعناية مجتمعه له؟ إن تضافر الجميع إخوة الإيمان الذي دعانا إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم عنوان وعي ودليل تحضر، وهو أنجح الأساليب للتربية المتكاملة فضلاً عن السلوكيات المنحرفة. وليدرك كل شخص منا أنه معني بهذا الحديث، ولا يكن دور أحدنا إلقاء اللائمة على الآخرين أو التباكي على واقع الشباب المنحرف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ولكم النية والذنب.
كبير القلب حسبي، إنما أنت الكبير، أنت لي أنسي وحبي.
كلمات الأستاذة الشاعرة فوزية الشهري والشيخ إسماعيل بن عبد الله العمري.
كبير القلب حسبي، إنما أنت الكبير،
حدا عاد الريان
سوى حبي، أنت بالحب جديد.
عادل بارك
يا كبير القلب حسبي.
مع تحية إخوانكم بمؤسسة النهرين للإنتاج والتوزيع، المملكة العربية السعودية، جدة، حي الصفا، شارع الأمير عبد الله، شرق ميدان الطائرة. هاتف رقم 693-4156 ورقم 693-7744. كما يسرنا التواصل معكم عبر البريد الإلكتروني المدون على الشريط. هذا ولكم منا فائق التقدير والتحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت لي حب كبير،
علماً بأن جميع الحقوق محفوظة.
قلبي مهلاً أنا للخوف أسير، يا كبير القلب مهلاً أنت بالويل نذير، يا كبير القلب مهلاً قد تحملت الكثير، يا كبير القلب مهلا ما أنا طفل صغير، يا كبير القلب مهلا قد تحملت الكثير، يا كبير القلب مهلا ما أنا طفل صغير، يا كبير القلب مهلا أنا للخوف أسير، يا كبير القلب حسبي دلني أين المسير.